بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، كنا توقفنا، معلش أنا عارف أن المجالس الفواصل بينها بتطول، كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى آية 83 عشان نستمع معها مصاحف إن شاء الله. النهاردة نحاول ناخد شوط، يعني ننهي الربع بإذن الله سبحانه وتعالى. نحاول يعني نجري شوية لغاية آية 91 إن شاء الله. يعني طيب إحنا كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم برضو تاني. هنلاحظ هنا، يعني أنا عايز النهاردة وإحنا بناخد المجلس بتاع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول قدر المستطاع نتفهم طبيعة اليهود وطبيعة بني إسرائيل. وده من الحاجات المهمة اللي الشوط الأول أو الحزب الأول أو الشوط يعني قبل الدخول في الأحكام التشريعية في سورة البقرة بيركز على فهم هذه الطبيعة، دراسة وفهم هذه الطبيعة، هذه الشخصية. يعني في كتب أظن أنا مش فاكر أشرت ليها قبل كده ولا، اللي حاولت تحلل هذه الشخصية. يعني في الشخصية اليهودية أظن لصالح الخليدي، في واحد كان بيحلل بس نسيت، دكتور أظن نفسي يعني كان بيحاول يحلل الشخصية اليهودية أصلا تحليل يعني من برضو من خلال نصوص. فهم ده هيساعدنا إن يعني إيه، وخصوصا الجزء بتاع النهاردة مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يعني لما يكون في ناس بهذه الصفات وهذه المراوغة وهذا التقلب، وهنشوف الوقت هذا الإعراض، انت هتطمع فيه ازاي انه يؤمن؟ هذه الأمة لن تحمل الكتاب، هذه الأمة لن تحمل الأمانة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم الأمر بأكثر من طريقة، أنتم فشلتم في حمل هذه الأمانة، فحصل حالة من الاستبدال. وكل ده قبل آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وقبل بقى قصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة مع سيدنا إسماعيل، وقصة الاستبدال واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل بعد فشل بني إسرائيل في حمل هذه الأمانة. وأيضا هذه الآيات موجهة لنا أن لا نكون بمثل هذه الصفات وإلا نستبدل ويأتي الله سبحانه وتعالى بقوم غيرنا يحملون دين الله سبحانه وتعالى. طيب هنجد هنا تكرار لفظ الميثاق، ولفظ الميثاق في نوع من الربط والتوثيق والعهود المؤكدة. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع بني إسرائيل وأي أمة تراوغ وأي أمة تراوغ. طيب الآية نبدأ بها بقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. عايزين نستحضر قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يبقى عايزين نستحضر قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون. ربنا قال في الأول في بداية الربع ده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم يحرفون. يبقى في الأول كانوا يسمعون ثم يحرفون. هنجد النهاردة إن شاء الله أنهم يقرون ثم يعرضون، يقرون ثم ينتقون، يستفتحون ثم يكفرون. ده نشوفه النهاردة إن شاء الله. يعني هو يسمع ويعرف ثم يحرف ويبدل، يقر ويعترف ثم يعرض، يقر بالميثاق ثم ينتقي، يستفتح وينتظر ثم يكفر بعد المجيء بعدما عرف. هذه الشخصية التي يكون الحق واضحا تماما بينا أمامها ثم تعرض، ويعني شوف بقى الأفعال اللي جات في هنا في السورة، يعرضون ويولون مدبرين وإن هم يبدلون، هنشوف أو في حال قصدي من الانتقاء. هذه الشخصية كيف تطمعون فيها؟ هذه الأمة كيف تطمعون؟ وكلمت على مسألة التبذير الدعوي، أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم يحرفون، وقد كان فريق منهم أيضا، تعالوا نشوف بقى النهاردة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني عهود مؤكدة وفيها توثيق ووضوح وبيان، كل ده لفظ الميثاق، الشد والربط والتوثيق. بني إسرائيل، الميثاق الأسس، يعني حتى الأسس هم أعرضوا عنها، التوحيد، الأخلاق الحسنة، العبادات، الأسس الثلاثة على مستوى التوحيد، على مستوى الأخلاق، على مستوى العبادات. ربنا قال في ختام الآية ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والإمام الطبري يقول أعرضوا عن هذا كله. أنت متخيل؟ وذكر الأثر. يعني طب أنتوا هتكملوا في الدين إزاي؟ ماذا بقي لكم من دينكم؟ طيب إيه الميثاق الأول اللي ذكر هنا اللي هو بيعتمد على الأسس الثلاثة، التوحيد والأخلاق والعبادات؟ لا تعبدون إلا الله. وهنا يعني النحويون يعني أطالوا في الإعراب إزاي مش لا تعبدوا، لأن هي بعد كده جت بالأوامر وقولوا للناس حسنا وأقيموا، هل هنا في قسم ولا في أن محذوفة؟ ألا يعني إيه هو تفسير الميثاق؟ فيعني كعادتنا يعني إحنا مش بنحاول ندخل قوي في تفاصيل القضايا اللغوية. فاللي عايز يرجع هنا في خلاف إزاي بدأت الآية بلا تعبدون مش لا تعبدوا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإن ده غلظ عليهم أو قسم لا تعبدون إلا الله، وده المفروض يكون شيء بدهي، أمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتحمي الأمانة ثم تنقض حتى في قضية التوحيد وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وفشلوا في ذلك وسقطوا سقطات في ذلك وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة واتجهوا إلى عبادة العجل. ثم المواثيق الأخلاقية، يبقى ميثاق التوحيد ده ميثاق، بعد كده المواثيق الأخلاقية، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، والمواثيق التعبدية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ده ثم توليته. مش بس أي تولي، تولي كما قال بعض المفسرين لا رجعة فيه وأنتم معرضون. بعضهم قال إن التولي اللي ليس معه إعراض قد يكون سيعود مرة أخرى، لكنه سار في الطريق وأعرض عنه، سار في طريق آخر، يعني قرر ألا يعود. تعالوا نفصل الميثاق ده سريعا. قلنا التوحيد، وبعد كده وبالوالدين إحسانا، برضو اختلفوا هنا هل المحذوف يعني وبالوالدين إحسانا، هل معنى الكلام يعني في مفعول في منصوب بفعل هنا مضمر يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا؟ وده اللي مال إليه الإمام الطبري. وأيا كان يعني برضو هو يعني برضو عندهم هنا أهل اللغة عندهم اعتراض إنك تقول إن المحذوف الفعل، أيا كان برضو أنا مش يعني كل ما تردد أشرح ولا لا، أقول خلاص إيه اللي عايز يستفيد يرجع زي ما إحنا بنحل دايما على كتب ترجعوا لها. طيب يبقى في أحسنوا إلى الوالدين إحسان، ماشي، وإن كان ابن عاشور قال على دي ممكن تتساب، ورد على أهل اللغة هنا اللي معترضين على ده، لأن كل برضو عايزكم أقول نقطة سريعة، لما يجي حد بيعرب إعراب ويعترض على إعراب هو بيكون في قاعدة شايف إن القاعدة دي هتخرم لو إحنا خذنا هذا الرأي. فابن عاشور مثلا لما رد عليهم قال لهم لن تخرم هذه القاعدة، ورد عليهم وفصل الأمر ده. الشاهد نرجع، البداية دايما بعد التوحيد بالوالدين إحسانا، ده نقطة مهمة ومذكورة في القرآن، قضية الحفاظ على الفطرة السليمة، الفطرة اللي بتحفظ الفضل لأهل الفضل. هذه الفطرة حينما تنتكس مع البشر كلية، وأعلى درجات انتكاس الفطرة مع البشر بتكون في الأسرة، ونقض عرى هذه الأسرة، وإن مفيش أسرة مفيش التزامات أخلاقية تجاه الوالدين ولا تجاه أي ترابط أسري، هذا لن يصلح أن يعيش في أي مواثيق مجتمعية. هو كسر أي ميثاق بيربطه في أعظم دائرة وفي أكثر الدوائر رحمة ورأفة وترابطا اللي هي رابط الأسرة. هذه الروابط لما تفك، رابط الأسرة ما عادش موجود، ما عادش إنسان عنده أي إحسان للوالدين ولا أي صلة قرابة ولا ذي القربة ولا اليتامى، ولما يفقد هذا الأمر هو إنسان ممسوخ، هو لن يعيش في أي مجتمع، لن يقبل أن يوضع تحت أي مواثيق. ما هو المجتمع يا جماعة بيعيش إزاي؟ أي مجتمع لازم بيترابطوا زي ما بيسموه كده العقد الاجتماعي، إن إحنا كلنا المجتمع بيتعاقد وكلنا بنخضع لعقد معين. لما بتمسخ الفطرة والإنسان بينقلب على قضية الأسرة والوالدين، ده لن يصلح للتعبد، يعني الذي ينقض هذا العهد لن يصلح لعبادة الله سبحانه وتعالى. والعجيب من الحاجات اللي كانت شغلاني زمان، آخر سورة في آل حميم سورة الأحقاف، وشوط وكنت شرحت ده قبل كده في مقدمة سورة غافر ومقدمة فصلت، شوط طويل في آل حميم من النقاش والمجادلة بالآيات وفي الآيات في آل حميم. آخر حاجة في سورة الأحقاف قبل خلاص ما ننتقل معهم لمرحلة القتال، يبقى في مرحلة الجدال قبل مرحلة القتال، مرحلة الجدال كانت طويلة جدا في سبع سور آل حميم. آخر سورة في آل حميم سورة الأحقاف اللي بتبين إن الفطر انتكست، لم يعد يصلح معهم الجدال. جابت نموذج في نفس الوقت في نفس الآيات اللي بيرد على الوالدين وبينكر البعث. أفل لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت. يعني شوف الربط والآية اللي قبلها بين المؤمن الموحد البر بوالديه. فذكرت أن هؤلاء اللي وصلوا لهذه الدرجة الفطر انتكست خلاص لن يصلح معهم الجدال. فهنا مهم فهم ربط بالوالدين إحسانا مع التوحيد، ثم أيضا توسيع هذه الدائرة. الإحسان مش بس مع الوالدين وبذي القربة وذي القربة، وإنك أنت بتوسع دائرة الإحسان مش بس الوالدين والأقرباء واليتامى، وعطف المساكين على اليتامى بمعنى أن مش لازم يكون اليتيم مسكين حتى تعطف عليه وحتى أن تحسن إليه. لأن يعني قضية اليتيم أن حتى لو غني بالعكس ده لو غني بيطمع فيه أكثر وبيضيع حقه. يبقى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، هكذا تقوم المجتمعات. المجتمعات لا تقوم فقط على القوانين بل على هذه العهود الأخلاقية والموثيق بين الناس اللي بيتفق عليها المجتمع، والمجتمع بنفسه بيتناصر وبيقوم للدفاع عن هذه الأمور. مش لازم قوانين ومحاكم. فده كان الميثاق التوحيدي الأول فشلوا فيه، والميثاق الأخلاقي فشلوا فيه. الميثاق أو آخر حاجة في الميثاق الأخلاقي الوالدين الدائرة الأخص، بعد كده أنت بتوسع الدائرة ذي القربة اليتامى المساكين، أوسع دائرة في دائرة الأخلاق للناس. وقولوا للناس حسنة، كل الناس تقول لهم حسنة. ولما جات هنا نكرة قولوا الناس حسنا، لذلك اختلف المفسرين يعني ايه قولوا الناس حسنا. هل الأمر معروف نهي عن منكر؟ هل الأوامر التشريعية؟ هل الحسن في الكلام حتى لا ينزغ الشيطان؟ قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فورد عن السلف أقوال متنوعة يدل أنه من باب المثال، وأن الأمر جاء واسعا. ودي من أعظم فعلا الآيات في القرآن، وخاصة أيضا موجهة لنا أن نقول للناس كل الناس الحسن من الكلام، وأنك تختار حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو بتدعو غير المسلم تختار الأحسن من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم اليهود وقالوا السلام عليك، فردت عليهم أمنا عائشة عليها رضوان الله قالت عليكم السلام واللعنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالرفق. طب يعني ده رد على اليهود اللي هم اصلا غلطانين، وقال ان الله سبحانه يعطي على رفق ما لا يعطي على غيره، وذكرها بالرفق. وهي اخبرته يا رسول الله ده بيقول قال اولم تسمعي ما قلت، قلت عليكم خلاص ان ارادوا السم فقلت عليكم. وقولوا للناس حسنا، تخيل دلوقتي اللي احنا بنسمع الايه زي دي وتجد ناس مسلمين ومن نفس من اهل السنه، وتجد تنازع وتناحر والتماس للأخطاء مش للأعذار والبحث عن الثغرات. يعني سبحان الله، وقولوا للناس حسنا التعبدي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالناس، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وده أول ما بدأت به سورة البقرة. ده المفروض أي أمة لها علاقة بالسماء لها علاقة بالله لها كتاب تلتزم بهذه الأخلاق. ثم توليتم، وشوف إن الأصل التولي عندهم كلهم إلا قليلا منكم، وتولي لا رجعة فيه وأنتم معرضون. وكان الإمام الراغب هنا فسر الثلاث، الأصفهاني في التفسير فسر الثلاث احتمالات لمسألة وأنتم معرضون. طيب حاول أشوف لو في حاجة في التفسير أنا كاتبها فاتتني، عشان شوف حتى كلام الطبري بيقول إيه، فخالفوا أمره في ذلك كله. يعني قرأت الكلمة شيء يعني. وذكر أثر عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عليه قال أعرضوا عنه استثقالا له وكراهية ثم طلبوا ما خف عليهم. قال لك مش طب انتوا أخف دي أسس، هنتكلم في الأصول. طيب قبل ما نروح للميثاق بعد كده قصدي هنروح للميثاق الثاني. يعني انا قلت لكم الامام الطبري بيرى ان تقدير الكلام واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل بألا تعبدوا الا الله وبأن تحسنوا الوالدين احسانا، ولما حذفت ان بألا تعبدوا الا الله خلاص ما بقتش منصوبه فجاءت لا تعبدوا. طيب الميثاق الثاني خدوا بالكم، الميثاق الاول الاسس، الميثاق الثاني اخص شويه في علاقاتهم الاجتماعية ولا سيما العلاقات السياسية. وهنا دايما بيحدث الايه يعني دايما في السياسه بيحدث مراوغه في الدين. قلما يدخل انسان في القضايا السياسيه والمجتمعيه ويحافظ على دينه. ليه؟ لان هي بتظهر المصالح الانسان وتاويله للافعال وانتقائيته للدين بتظهر، وده اللي حصل هنا. لذلك هرقل لما كان بيسال على صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال ابا سفيان، وابو سفيان كان استحى ان يكذب، فمن الاسئله اللي سالها هرقل لابي سفيان قال له: هل يغدر؟ شوف خدوا بالكم السؤال، لان دلوقتي ده واحد هو عند هرقل بيقود امه وبيمارس السياسه وبيحارب وبينتصر وبيهزم والايام دول، وابو سفيان قال له كده. فلما فقال: هل يغدر؟ هو دلوقتي عايز يعرف الاجابات بتاعت الاسئله دي، يعرف منها اذا كان نبي ولا لا. من هذه الاسئله ان شخص يعمل في هذه المكانه ويقود امه ولا يغدر، ما فيش سياسي بيعمل كده. فقال: هذا نبي. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم، الثاني أخص شوية: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذلك. خذوا بالكم تسفك الدماء اللي جه برضو في أول السورة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإفساد يعني عكس الميثاق الأول اللي احنا لسه شرحينه، ده هو ده الفساد في الأرض، يعني عدم وجود قواعد أخلاقية وعدم وجود التوحيد وعدم وجود العبادات، ده فساد في الأرض. سفك الدماء ده الميثاق الثاني، يعني الميثاقين دول وراء بعض، وكأن ده اللي بدأت به الملائكة وكانت بتخشى منه الملائكة، وقال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. وهناك برضو اللي قبل كده: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا أقروا وموافقين بالميثاق، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. طبعا هنا المفسرين من الحاجات اللي شغلتهم في الآيات اللي ده في الربع ده وغيره في سورة البقرة دايما بيبقوا مترددين، هو الخطاب بصيغة الخطاب ده، الآية جاية بصيغة الخطاب أقررتم أنتم، هل بتخاطب الحاضرين؟ يعني هل الآيات نزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على اليهود الموجودين دلوقتي بيقول لهم أنتوا عليكم ميثاق وتشهدون، ولا بيخاطب المتقدمين آباءهم، ولا بيخاطب اللي موجودين، بيخاطب الآباء في صورة اللي موجودين؟ وتجد بعض المفسرين يحاول يمشيها على الآباء والأجداد، وبعضهم يمشيها على المعاصرين، وبعضهم يحاول يجمع، وبعضهم بيقول هم كالأمة الواحدة، عشان برضو ما يقعدش في كل هم أمة واحدة. ما أنتوا دلوقتي لو تبرأتوا من فعل الآباء خلاص ما كناش هنخطبكم بالآيات دي، لكن لازلتم تحافظون على الانتماء وتتباهون بهذا الانتماء وتقولون نحن من بني إسرائيل. خلاص نخاطب بهذه الأمة. زي لما يجي حد دلوقتي يقول لي إيه مثلا، أنا لو تناقش مع حد غير مسلم ملحد نصراني أي حد ويناشك ويقول لي إيه: أنتوا عملتوا كذا، أنتوا فتحتوا البلاد وعملتوا فيها كذا. ليه؟ هو بيخاطبني أنا، مع أن الفتح ده أو الفتوحات دي من زمان مش أنا، لكن أنا بما أن أنا مسلم أنا أنتمي إلى هذه الأمة وارتضيت، فإما أن تتبرأ من هذه الأفعال وتخطئها أو تقول نعم أنا أقر على ذلك. فهم أقروا ما فعل الآباء واستمروا على ذلك، خصوصا اللي جاية دي ده حصل في أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الميثاق أنهم لا يسفكون الدماء ولا يخرجون أحد، ده مأخوذ على الآباء وأقر بهم الأبناء الموجودين. النقض حصل قبل ذلك وحصل الآن، يعني أيام المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود دول وقعوا في هذا الإشكال، وهنحكي الوقت قصتهم مع الأوس والخزرج. طيب، يبقى الميثاق الثاني: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، تمام كده، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، إقرار وشهادة على هذا الإقرار. ثم أنتم، هناك ثم توليتم، هنا ثم أنتم هؤلاء. طبعا يعني إيه الأول؟ أنا أسف، يعني لا تسفكون دماءكم مش معنى أن ما تذبحش نفسك، هنا كالنفس اللي احنا بنقوله دلوقتي أن الأمة الواحدة كالجسد الواحد. فلما أقول لا تقتلوا أنفسكم معنى لا تقتل غيرك، لما أقول لا تسفكون دماءكم أي لا تسفكوا دماء غيرك، لما أقول لا تخرجون أنفسكم من ديانكم لا تخرج غيرك، سلموا على أنفسكم على أهليكم على قول يعني. فبالتالي أن هذا الخطاب اللي اعتمده القرآن حينما يخاطب ولا تقتلوا أنفسكم في سورة النساء، ابن عطية وغيره نقل أن الجماهير معناه لا تقتلوا غيركم مش معناه ما تموتش نفسك. فالطبري نقل هذا الأمر وخذوا ابن كثير وغيره أن الله سبحانه وتعالى نزل أهل الملة الواحدة بمنزلة الجسد الواحد. أن الله سبحانه، شوف قضية الانتماء للأمة اللي الآن التفرقة بتحصل، سواء تفرقة انتماء قبلي، سواء انتماء دول، ودي انتماءات موجودة لم ينفيها الإسلام. يعني الإسلام ما جاش قال انفي أي انتماء لأي قبيلة أو لأي أرض أو لأي دولة أو لأي، لا لا لا، هذه انتماءات موجودة، لكن في انتماء أعلى. فتخيل لما تأتي هذه الانتماءات الصغيرة فوق الانتماء الأعظم لأمة الإسلام، لما يحدث تفرق. ده في ناس بتخسر بعض عشان دولة بتلعب دولة ماتش كورة، وتجد سب ويعني معارك. في أتذكر في مرة، سبحان الله، كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يتابع أنا بين الحج والعمرة، وكان في دوشة في الفندق، وأتاري كان في ماتش بين مش عارف ماتش مين ومين، دولتين بيلعبوا دون ذكر يعني، وأنصار يعني، وفي ناس من الدولة دي في الفندق وفي ناس من الدولة دي في الفندق، وخناقات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في أماكن أصلا يعني بتجمع المسلمين. يعني أصلا مشهد الناس في مكة والمدينة والاختلاف الألوان والقبائل والانتماءات كل ده قبلة واحدة، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا متخيلين تحدث هنا الفرقة؟ كان شيء عجيب يعني، تتغلغل الفرقة ويختلفوا مع بعض وعملوا مشاكل، يعني كان أمر عجيب يعني. الشاهد، فلا تسفكون دماءكم لعند دم غيركم ولا تخرجون أنفسكم، مش معناه ما تخرجش نفسك من البيت، وإن كان بعض الناس حاول حتى القول موجود يتأول لا تسفكون دماءكم، أي لا تتسببون في قتل أنفسكم بقتل غيركم فيقتص منكم، ولا أرى إلى حاجة لهذا التأويل. الأمر ده مش معناه، بدليل القصة اللي بعدها على طول اللي هتجينا دلوقتي. يبقى لا تسفكون دماءكم أي دم غيركم، يعني أنتم ملة واحدة، كيف يقتل المسلم والمسلمة؟ إزاي يعني نسقط على قناة؟ إزاي مسلم يقتل المسلم؟ إزاي يعني؟ لا تسفكون دماءكم، وبالتالي ده أيضا كان مفروض عليهم، إزاي حد من بني إسرائيل يقتل حد من بني إسرائيل؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا، شوف هنا النفس كنفس واحدة، من دياركم، محدش، لا تقتلون أحد ولا تخرجون أحد من الديار، أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم، شوف المباعدة والمفارقة بين الإقرار وبين الواقع. شوف حالنا واحنا بنسمع الوعظ واحنا بنسمع الاحكام التشريعيه واحنا بيقرا علينا القران في تراويح رمضان والناس تبكي، شوف هذا الوضع. ثم انتم هؤلاء، ده خليه شعار عشان الايات دي، وزي ما ذكر عن حذيفه بن اليمان وعن ولقيت اثر عن عمر الخطاب، وان كان يعني سنده فيه اشكال لكن بيروى عن عمر الخطاب ذكره غير واحد، نفس الفكره بتاعت ان هذه الايات ليست لبني اسرائيل فقط، انما هي لكم يا اهل الايمان. أكثر من حد نقل هذا الأمر، وروي عن كثير من السلف إن آيات بني إسرائيل لنا أيضا، هم المهم دول خلاص انتهوا، الآيات لنا حتى لا نسير على دربهم، تحذير النبوي ألا نسير على دربهم. فخد شعار ثم أنتم هؤلاء، والإسقاط بتاعه على واقعنا، الانتقال بين حالة تلقي الوعظ والبكاء عند التراويح والقرآن، وشوف حل لحظات التأثر بالدين، ثم لحظات التطبيق الواقعي، هتجد مفارقة. مفارقة اللي بيقرأ سورة البقرة ويتعامل بالربا مع الناس، مفارقة اللي يقرأ سورة النساء ويظلم الضعفاء واليتامى والمساكين والنساء، السورة اللي بتتكلم عن العدل، مفارقة اللي يقرأ سورة المائدة ويضيع قضية الولاء والبراء، مفارقات عجيبة. كيف تقرأ وتقر ثم أنتم هؤلاء؟ أنتم هؤلاء دي برضو كالعادة فيها كلام، في يعني من أهل اللغة كلام فيها كتير، وإيه اللي جاب هؤلاء، إعراب هؤلاء، هل في محذوفة نداء ثم أنتم يا هؤلاء وردوا عليهم هؤلاء، أو خلاف طويل. الزمخشري كان له لفتة بديعة، وإن كان كالعادة برضو أبو حنيفة اعترض عليه، كان بيقول الوقت أنتم ولا هؤلاء، ده بتكلم مع الناس كأنه مش موجود، وأنتم خطاب، فقالوا هل دي تنفع زي ها أنا ذا، يعني ينفع تسقط عليها ثم وموجودة ثم أنتم أولئي تحبونهم. فقال عمران، فالزمخشري بيقولوا رأي نزل تغير الصفات، ما هم لما أقروا كان وصف إن هم كأنهم مؤمنين وخاضعين للميثاق، وبعد كده معرضين عن الميثاق، فصفاتهم اتغيرت، فقال نزل تغير الصفات منزلة تغير الذات، كأن انتوا اتغيرتوا، مش انت اللي خدت الميثاق ووافقت، انت اتغيرت، ليس انت هذا الذي كنت تجلس في مجلس الوعظ وتبكي وتقر وتقول سأفعل، وبينك وبين الله في سجود تأخذ العهود والمواثيق يا رب، ثم انت هؤلاء. فكأن اللفتة اللي التقطها الزمخشري يعني انت اللي خدت الميثاق، اصبحتم هؤلاء، تغيرتم، يعني هما نفس البشر، لكن تغير الصفات كأن الشخص تغير، كأن ذاته تغيرت. فقال كلمة لطيفة: نزل تغير الصفات منزلة تغير الذات. انتوا بعد ما كنتوا انتوا اللي اخدتوا المواثيق واقرار وحاضر ما فيش سفك دماء ولا نخرج يعني اهل ملتنا من بيوتهم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. معقول المفارقة العجيبة الانتقال؟ معقول انت الشخص اللي اقررت بهذا الدين وشهدت لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك في صلاتك، انت اللي عملت، انت تفعل هذا الامر؟ ايه المفارقة بين الاقرار بالمواثيق والتطبيق الواقعي ده؟ وده من صفات اليهود، يعني من صفات اليهود ومن صفات اللي ربنا بيذكرنا هنا ان يؤس منهم، ان يقر بالمواثيق الاساسية ويعرض بها التوحيد والاخلاق والعبادات، ويجي المعاملات الاجتماعية والسياسية شوف بيمشي الامر على مصلحته. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهنا في نوع من المغايرة الجميلة اللي بتدي معنى لطيف، ان آية 84 حاولنا يرتب وفتحين مصاحف، آية 84: ألا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، وعكسها شبه عكسها بعد كده في الآية اللي بعد كده، حيث أنفسكم مرة جت مع إخراجهم ومرة مع قتلهم، كلمة النفس. ثم أنتم هؤلاء ما قالش تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم، لو كان نفس السياق أو قصدي نفس الكلام كان ممكن ربنا يقول ثم أنتم هؤلاء تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من، كانت ممكن تيجي كده حيث تبقى نفس الألفاظ. لحصل تغاير بحيث المرة تيجي مع القتل النفس ومرة مع الإخراج، ومدى صعوبة هذا الأمر على الناس وعظم هذه الجريمة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، طب هو بيموت نفسه إزاي؟ إن هو موت غيره من أهل الدين. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تعالوا بقى نشرح الآية دي، دي من الآيات المحورية النهاردة في اللقاء. طيب هو إيه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل إن اليهود قبائل، النضير وقينقاع وقريظة قبائل يعني، وإحنا قلنا أصلا يعني الوقت قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هما بيفترضوا نفسهم هما الدين الحق وهما أمة التوحيد، وإن هما الأمة اللي منتظرين النبي ويستفتحون منتظرين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وجودهم كقبائل لا يمنع منه التشريع. الفكرة كيف ستتعامل هذه القبائل؟ احنا قلنا وجود المسلمين كدول او وجود المسلمين كقبائل لا، المفروض يكون في انتماء اعلى، لكن مجرد هذا الانتماء الاخر ليس لا يمنع من لا تمنع منه الشريعة، تمام؟ فكانوا قبائل قريظة النضير قينقاع عادي، كل ده ما فيش منه مشكلة. مال الاشكال فين؟ الاشكال ان لما تقسموا القبائل بدا يحصل مصالح دنيوية، وهذكر لكم بعض اقوال المفسرين دلوقتي، ان قبيلة القينقاع راحت اتفقت مع الخزرج، يعني كان في حرب بين الاوس والخزرج، عملت عقود وتحالفات مع الخزرج، والنضير وقريظة اتفقوا مع الاوس. وبعض الروايات بتقول ان القريظة جت هنا ايا كان، يعني بعض الروايات قالت ان قينقاع مع الخزرج وان النضير وقريظة كانوا مع الاوس. يبقى في قبيلتين كبار عرب متخانقين مع بعض، الاوس والخزرج، واليهود موجودين في النص. فبدل ما اليهود يبقوا كتلة مع بعض ويحاربوا الاثنين، لان دول اهل الاوثان الاوس والخزرج، ودول المفروض من اهل الكتاب اليهود، بدل ما يبقوا دول كتله واحده قصاد دول، حصل انقسام. ليه حصل الانقسام ده؟ ليه قينقاع راحت هنا والنضير وقريظة راحت هنا؟ ليه حصل هذا الانقسام؟ احنا الروايات انا هذكر لكم الروايات، لكن اللي موجود في القران ان هو الحياه الدنيا بسبب، وده مروي عن ابن عباس، ان بسبب في امر دنيوي اللي خلاهم يعملوا كده. يعني اذكر لكم أظن في رواية عن ابن عباس كنت نايلها، إن فعل من إيه وهجيبها لكم يعني، لكن ربنا بيقول إيه: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، بعدها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. فهنا واضح إن السبب الرئيسي أو اشترى الحياة، هنا رواية عن ابن عباس في الطبري برواية كريم عن ابن عباس: ويخرجه من داره ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان، يعني يقف مع المشرك اللي يعبد الأوثان ضد أخيه اللي من بني إسرائيل. ليه؟ ابتغاء عرض الدنيا، ابتغاء عرض الدنيا أهو. وده منصوص عليه زي ما قلت لكم في القرآن، اشتروا حياة الدنيا. يبقى حصل الانقسام ده نتيجة مصالح دنيوية، تمام؟ حصل انقسام نتيجة المصالح الدنيوية. هذا الانقسام الذي نتيجة المصالح الدنيوية قد يصل إلى حالة الاقتتال، وصل لحالة الاقتتال. يعني مش هيجوا عند مرحلة حصل انقسام بأسباب دنيوية فنيجي عند مرحلة نتوقف، لا، ده وصل ان الأوس تتخانق مع قتال مع الخزرج، يتقاتلون ويقتلون فريقا من بني إسرائيل، يقتله ويخرجه من داره، عملوا كده اكتفاء الحياة الدنيا. بعض المفسرين المتأخرين أظن حتى الشعراوي كان مال ده وسيد قطب وغيره، أنا مش فاكر الفرق بينهم، يعني كانوا بيقولوا ان دي خطة يهودية، وأظن الشعراوي اللي مال ده ولم أره لغيره تقريبا قال ان اليهود كانوا متقاسمين عشان يتستمر ده دور اليهود دايما انهم يبثوا الفرقة والعداوة. انا مستصعب ده الرأي ده، ان كانوا بيقتتلوا، هو مش معقول هيمثل لدرجة ان هم يقتتلوا، فبقول ان هم كانوا منقسمين، ناس راحت مع الاوس وناس راحت مع الخزرج عشان تبث سموم الفرقة والعداوة. يعني مستصعب، وان كان ما فيش حاجة يعني اليهود يعني ايه الواحد يظن فيهم اسوأ من كده يعني، لكن والله اعلم ما عنديش دليل على ده. ومنهم من قال، وده اللي الواحد مايل ليه، حصل خلاف زي ما قلت لكم بتاع عرض الدنيا زي بالظبط، يعني عايز تفهم ازاي اليهود يموتوا بعض ويخرجوا بعض من ديارهم ويحط ايدهم في ايد اهل الاوثان ضد بعض. يعني الوقت الخزرج كان بتعبد الاوثان والاوس بتعبد الاوثان، الاوثان ازاي قبائل من اليهود يبقوا مع اهل الاوثان ضد بعض ويقتلوا بعض؟ عشان تفهم ده بص على واقعنا، شوف ازاي دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة وتستعين بدولة كافرة لقتال دولة مسلمة، عادي، وده بيحصل وياما على مدار السنين بيحصل. شوف خذلان دول المسلمين عن نصرة دولة مسلمة تحاربها دولة غير مسلمة، شوف ده انت هتعرف ده بيحصل. وبيقدم المصالح الدنيوية، ان العلاقات للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية السياسية بين دولة ودولة اخرى، تتغاضى الدولة المسلمة عن سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يتغاضون عن قتالهم لاخوانهم المسلمين، زي بالظبط بيحصل مثلا في فلسطين. ابسط نموذج الاعتداء من اليهود على المسلمين في فلسطين، وانظر تعامل الدول مع هذه القضية، وان التعامل تعامل اقتصادي بحت او سياسي بحت، لا وجود للدين في هذا الامر. فده حصل. يعني الواحد كان ما كان يقرأ القصة، بس ازاي اليهود يعملوا كده؟ يعني يقتل اخوه اليهودي وربنا قال له لا تسفكون دماءكم، ده ربنا بيقول لهم خدوا بالكم، شوف الصدمة، لا تسفكون دماءكم، وربنا بيقول له انت تقتل نفسك الان ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسك. خد بالك انا عايز بس بيقول له تقتل نفسك، وهو كان بيقتل واحد من قبيلة تانية. يعني لما يكون واحد مسلم له انتماء لقبيلة او لدولة وبيقتل واحد من دولة تانية خالص ولون اخر وبعيد عنه مسلم، ربنا بيقول له انت تقتل نفسك، حتى لو في بينكم خلافات قبلية او دولية او سياسية، لكن بيجمعكم الاسلام، يجمعكم الدين. يعني كان ممكن هنا اليهود يقولوا ايه، اقتل نفسي ازاي ده من قبيلة تانية؟ لا، هم فاهمين ان الدين الواحد هو انتماء واحد، امة واحدة، فربنا بيقول له تقتل نفسك وهو من قبيلة اخرى ومتحالف مع قبيلة تانية، ايضا لا تقتل اخاك المسلم ما لم يأتي بسبب موجب لذلك. فربنا بيقول له تقتلون انفسكم وهم اصلا قبائل مختلفين، وتخرجون فريقا منكم ديارهم. يبقى اذا التحالفات السياسية اللي بتحصل ممكن توصل بالمسلمين، يعني حمسك طلعات علينا، ان يحصل اقتتال بين المسلمين، وان دولة مسلمة تكون مع دولة كافرة ودولة مسلمة تكون مع دولة كافرة تاني. هقول لكم مثال، انا ممكن اسقطا على واقعنا، ممكن تتخيل مثلا ان الحرب بين روسيا واوكرانيا استمرت اكتر، وبدأت الدول دي تبحث عن تحالفات بين الدول، تعامل سياسي، عايزه تحالفات مع دول تساعدها، تشوف الدوله مين اللي زي ما حصل في الحرب العالميه، واستغلوا الدوله العثمانيه قبل كده ودخلوا الدوله العثمانيه في حرب ليست هي اصلا اللي بتقوم عليها. يعني في كتب اتكلمت ازاي الالمان حاولوا يستغلوا المسلمين ويضحكوا عليهم ببعض الشعارات، في كتب في الامر ده. تخيل ان ممكن، وارد ان روسيا تتحالف مع دوله مسلمه، اوكرانيا تتحالف مع دوله مسلمه، ويحدث القتال فيقتل المسلمون هنا، يقتلون المسلمين من هنا، تتخيلوا ده ممكن يحصل؟ وده اللي حصل ويحدث. فالمصالح الدنيا، طب هو التحالف ده هيحصل ليه؟ هيتحالفوا عشان مصالح دنيويه، ان روسيا تقول لهم اجيب لكم مثلا غاز، اوكرانيا تقول لهم اجيب لكم قمح، والدوله دي تختار المعسكر ده والدوله دي تختار المعسكر ده، واصبح الخلافات ليست على الدين. فهذا ما حدث، ان القبيله دي شافت مصلحتها مع القبيله دي، والقبيله دي شافت مصلحتها مع القبيله دي، فالقبيله دي اللي هي الخزرج اتخانقت مع الاوس، فهو عشان يكمل التعاقد طبعا عشان يحافظ على الجزء بقى. الراجل برضو اهل كتاب ويهود مع بعض وكده، واصلا اليهود دايما منعزلين وكتله واحده. طب هو الحرب خلصت، عايز بقى يصلح اللي هو عمله، يعمل ايه؟ وإياتوكم أسارى تفادوه، يبقى تاني الايه، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تتعاونون عليهم، تتعاونون مع اهل الاثم والشرك والاوثان على أهل الكتاب بالإثم والعدوان، تعتدون عليهم، والإثم قيل القتل وقيل غير ذلك، إثم والعدوان. ده الجزء الأول من نقض العهد. الجزء الثاني هو لك أنا مكمل في العهد مع الميثاق، إيه هو؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوه. وهنا برضو العلماء قعدوا يفرقوا، هل في فرق بين أسارى وأسرى؟ واللي جات أسارى مع أن هي الأصل أسرى، برضو هنا ليهم كلام طويل اللي عايز يرجع له، يعني زي أسرى كسالى وغلبة الكسل على الإنسان، فكذلك الأسر مقيد، يعني قالوا أن الأصل أسرى يعني. المهم وإياتوكم أسارى تفادوهم أو تفدوهم في قراءة وهو محرم عليكم إخراجهم. طيب هنا برضو أنا يعني أنا بحاول الحاجات يعني اللي ظاهرة، اللي هيقرأ مثلا ابن كثير، اللي هيقرأ مجالس القرآن لفريد الأنصاري، هاجد أمور واضحة. أنا بحاول إيه لو في لفتات معنا أقولها لكم. قرأت برضو هنا أول حد أثر لي النقطة دي، خلينا أدور بتركيز شوية، كانت حاشية لقيتها أو يعني تعقيب في تفسير محرر رجيز، المحققين يعني بيقولوا هو الوقت إيه معنى وإيه أتوكم وسارة تفادوهم. إحنا تاني عشان نتخيل المشكلة، الخزرج معاه قبيلة قينقاع، والأوس معاه قبيلة، خلينا نقول نضير أو قريظة من اليهود، حصل اقتتال. هنا القبيلة دي قينقاع قتلت ناس من قبيلة قريظة وأسرت منهم ناس، فبقى الأوس، خذوا بالك بقى قصدي الخزرج دي، الخزرج اللي معاهم القبيلة اليهودية دي أسروا ناس من القبيلة اليهودية دي، تمام؟ فالخزرج أسرت ناس من القبيلة اليهودية، وهنا نفس اللي حصل، إن القبيلة اليهودية دي النضير أسرت ناس من هنا. هل كل قبيلة كانت بتروح تفدي الأسرة بتاعتها؟ يعني قينقاع بيروح يدوروا على اللي من قبيلتهم عند الأوس، يعني اللي قصادهم كان الناحية التانية الأوس، ويروح يفدي قبيلته، ودول يروح يفدوا قبيلتهم. يعني هل كل قبيلة كانت بتدور على أفرادها؟ هل ده المعنى وإياتوكم أسارى تفادوهم؟ ولا المعنى إن اليهود بيفدوا بعض أيا كان حتى لو مش من قبيلته، فبتاع النضير بيفدي أي حد حتى لو مش من قبيلته؟ بعض المفسرين وبعض الآثار إن كان كل واحد بيروح يدور على قبيلته ويسيب الباقي، ولذلك بعض المفسرين قال وهذا هو العتاب، وإن كان مش ده الراجح يعني، والله أعلم، مش ده اللي أنا أميل إليه يعني. بعض الآثار، ودي مروية عن السدي، في أثر مروي عن العباس يوحي ظاهره بالأمر ده، إن كل قبيلة كانت بتدور على اللي تفديه، على قبيلتها، كانش على أفراد قبيلته، ما بيدورش على قبيلة تاني، خلاص؟ حاول اجيب لكم الاثر اللي يوحي بده يعني. في اثر جبت لكم الاثر بتاع اهو، اثر ابن عباس بيقول ايه، حتى اذا فاذا وضعت الحرب اوزارها افتدوا اسراهم تصديقا لما في التوراة، يفتدي بنو قينقاع ما كان من اسراهم، وتفتدي النضير وقريظة ما كان منهم. فظاهر الكلام يوحي كأن كل قبيلة بتفدي أفرادها. فأثر عن السدي، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، وده الأظهر، عشان كده كأنه يبقى عملوا أي حاجة حلوة يعني، لأنه ربنا يقول أفتؤمنون وتكفرون ببعض. فلما العرب شافوهم قالوا لهم هو أنتم مجانين؟ يعني انتوا مش كنتوا بتقاتلوا معانا، الوقت بقيتوا أمة واحدة بعد القتال ورايحين تفدوا الأسرى؟ فالعرب يقولون لهم، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم. فالأثر ده يوحي انه كان بيفدي حتى لمن غير قبيلته، وده اللي كان وارد عن عبد الله بن سلام لما كان يعدي على حد من اليهود بينتقي في الأسرة، يعني الأسير ده أو الأسيرة دي فكها ويسيب ده، فقالوا لا مكتوب عليك أنك تفك كل الأسرة. وفي أكثر من رواية هنا ذكرها ابن كثير. فالعرب يقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا، عشان نعترف برضو بصراحة، وحرم علينا قتالهم. فالعرب قال له طب وانت ليه بتفدي بتنفذ الفداء وبتقتله وبتعصي في موضوع القتل، فلما تقاتلونهم؟ قالوا إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا. قال له لا ما هو يعني أنا ما نحبش إن اللي احنا محلفينه القبيلة دي تستذل، ما هو لو القبيلة اللي أنا محلفها استذلت أنا هستذل، مصلحتي اضطرتني إن أنا قاتل، مصلحتي الدنيوية اضطرتني إن أنا قاتل. تمام؟ فهنا كأن واحد تحط نفسك مكان المسلمين لو عملوا كده. المسلمين يقول لك ايه انا عامل ايه، دي علاقات دولية، انا مضطر اعمل كده، انا عندي تحالفات، انا ما ينفعش حلفائي يخسروا، انا مضطر يبقى بيني وبين اسرائيل علاقات اقتصادية قوية وتخلى عن موضوع فلسطين وهم يشوفوا ارضهم ويبدأ يبرر لده. يجي بعد كده يبعت مساعدات مالية لتعمير، فواحد يحسسه ويقول له انت ليه متناقض، انت ليه بتعمل حاجة وبتسيب حاجة؟ قال له مصالح والظروف فربنا سمى، ربنا سبحانه القرآن لم يعتبر هذا الأمر. فربنا بيقول لهم ايه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه بتجعلوا القرآن عظيم؟ ليه بتنتقوا ما يناسب أهواءكم؟ يعني الأول كان تولي عام عن كل الميثاق، لا عجبهم الميثاق التوحيد ولا الأخلاق ولا العبادات، هنا كان بينتقي من المواثيق الاجتماعية والسياسية ما يتناسب مع مصالحه الدنيوية. الذي لا يتناسب مع مصالحه الدنيوية يعرض عنه حتى لو وصل إلى سفك دم أخيه، فلو مصلحته الدنيوية اضطرته لده. فربنا بيقول لهم، وده أسوأ شيء يحدث في الدين يا جماعة، لأن الدين الله سبحانه وتعالى أراد الدين متكاملا، ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول، ويا أيها الرسول جات مرتين بس في القرآن في نفس السورة سورة المائدة، المرة الثانية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ابن عباس بيقول معنى الكلام كل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها، قال معناها وإن لم تبلغ بعض آية، يعني أصل هي وإن لم تفعل فما بلغت، طب ما هي معناها وإن لم، يعني لو شئنا تفعل الفعل وحطينا مكانه اللي هو التبليغ المطلوب منه انه يبلغ، وإن لم تبلغ فما بلغت، طب ما هو وإن لم تبلغ هي معناها ما بلغت، فقالوا هنا في محذوف وإن لم تفعل، أي وإن لم تفعل كل ما أمرت به، بلغ ما أنزل، أي كل. فأنت الدين وحدة متكاملة، ذلك في سورة الإسراء قد كيد تتركن إليهم شيئا قليلا، هو أصلا أهل باطل عايز الحتة القليل دي، لأن القليل ده بيجيب قليل تاني، وأي جزئية في الشريعة هي لا تفترق عن أي جزئية، فأي تنازل لأي جزئية يوحي بأنك ستتنازل عن جزئية أخرى، وأهل الباطل فاهمين كده، أنت لما بتقدم تنازل عن جزئية من الدين أنت بقيت لقطة، لأنه عارف أن الجزئية دي مش فارقة عن الجزئية دي، وأن السبب الرئيسي لتنازلك عن هذه الجزئية هو المصالح الدنيوية، إذن نعرض عليك مصالح أعظم لتتنازل عن هذه الجزئية وخلاص. وكان اليهود كثيرا ما، وده أنا قلته أكثر مرة، ما يفعلون اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من زمان على حصل مع سيدنا سليمان بالقيس قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وهنا أهل التفسير قالوا هكتشف هل هو ملك أم نبي، لو قبل الهدية يبقى كان ملك وعايز مصالح دنيوية خلاص هنرضي، لكن لو نبي سيصر هيبقى عنده قضية التوحيد والشرك أهم من قضية الهدية. وكان كثيرا ما يفعلون ذلك بني إسرائيل، يبعثوا اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هنعرف إذا كان ملك أو نبي، لو ملك هيقبل بتغيير حكم الرجل، لو نبي هيصر عليه، إن أتاكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ودي موجودة في آية المائدة أيضا اللي بدأ بها أيها الرسول، الحفاظ على الرسالة كاملة. فهذا الله سبحانه وتعالى أراد الدين متكامل. خطورة طرح الدين مشوه إن الناس بتبغض الدين، وده الحاصل إن في أجزاء من الدين مطبقة وأجزاء من الدين مخفية، فاللي بيحصل إن ممكن الجزء، ركز بقى اللي أنا عايز أقوله، الجزء المطبق من الدين أحيانا بيحدث منه بعض المشاكل وناس تجد منه بعض العنت، يقول لك إيه ده؟ إزاي المعاملات المالية المحرمة مثلا؟ هديك نموذج، المعاملات المالية المحرمة بعض الناس وجد حرج من ان يقول لك المعاملات المالية حرام وانا مش عارف اتعامل، ما هو هذا الحرج وقعنا فيه ان بقية التعامل الاقتصادي الاسلامي مش موجود، فالانتقاء الديني دائما ما يضع الناس في حالة من الحرج والإعنات، ويضع الأمة كلها في حالة من الخزي، وده اللي ربنا قاله لهم هنا. فما جزاؤه؟ ده قاعدة، حالة الانتقاء الديني تؤدي إلى الخزي، لأن تؤدي حالة من التفرق والتشرذم، وما عندكوش أمة، ما عندكوش كتاب كامل ترجعون إليه، فخلاص تسقط عنكم الولاية والرعاية، فتكون الأمة في حالة من الخزي، وده الحاصل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ده دي سنة الله في المعاملة الدنيا، وده لسه الآخرة، تكلم على السنن الدنيوية في الآخرة. بعض برضو المفسرين الخزي الجزية أو القتل أو مش عارف أو الإخراجهم من الديار والإجلاء، أيا كان، دي برضو من باب المثال. لكن القاعدة عامة هو حالة الخزي اللي هو الأمة، عارف اللي هو لك مكسوف واستحياء، هو حالة من إن هي أمة مغلوبة، ليست أمة مستعلية بدينها. فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لسه بقى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ليه أشد العذاب؟ ما هو زي ما قلنا، لأن الانتقاء بيوحي أنه بيطبق الدين. ما هو بنو إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف فتركوه، سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. هم لما لو قالوا ما فيش حد وإحنا كفرنا بالكتاب خلاص، لكن هذه المراوغة توحي وكأن الدين موجود. فهذا زي فكرة العلمانية. هي إيه فكرة العلمانية؟ فكرة خصوصا العلمانية اللي مش محاربة قوي للدين، ودي خطيرة، وإن كان بعض الناس حاول إنه هو يعني يمررها أو يعني يقبلها، وده خطأ. إن اللي هي توحي إن الدين موجود بس هو له مكان معين، هو لا يصلح للخروج خارج مكان العبادة، لأن خلاص في حاجات أكثر تقدما أو أكثر يعني تناسبا للبشرية. وده يعني ده يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإحنا ننتقي من الدين ما يناسب أهواءنا، ولا إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى وعباد له سبحانه وتعالى نفعل ما يأمرون به؟ إيه المحرك الأساسي لنا في التعامل مع الأحكام التشريعية؟ ده مهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. السبب الرئيسي إيه اللي وداهم لكده؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. خلاص، يبقى بالرغم أنه كان حكم بعض الناس قد يرى حكم جزئي، أنه هم طبقوا جزئية في داء الأسرة وأخطأوا في جزئية، لكن هنا فرقوا بين دين الله سبحانه وتعالى. فربنا بيشرح لك العقلية اليهودية اللي بتفرق بين الرسل، يأخذ ما يناسبه ويترك ما يناسبه، ويفرق في التشريعات، يأخذ ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه. هكذا كان يفعلون مع الرسل، ان الرسول ده ماشي ممكن ناخد، لكن الرسول ده هنقتله، والرسول ده مش مناسبنا. بيتعاملون تعامل بالاهواء، وعشان كده جت الايه اللي بعدها بتوضح هذا الهوى في التعامل مع التشريعات، وبالتالي التعامل مع الرسل والانبياء. طب المحرك الرئيسي عند بني اسرائيل، وهو ده اللي ربنا قاله بعد كده في السوره، ان هم احرص الناس على حياه: اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب، لم تنفعهم الدنيا ولا ينصرون. والعجيبه كان أظن مين اللي قال، أبو زهرة كان قال لفتة جميلة قوي، بيقول إيه: ومع أنهم طلبوا الحياة وتركوا الآخرة لم ينالوا ما طلبوه طيبا، بل أخذوه ذليلا مهينا مصحوبا بالخزي، ولكنهم بني إسرائيل يريدون الحياة الدنيا على أي صورة كانت، أحرص الناس على حياة. يعني اشتروا الحياة الدنيا وخدوها بالخزي، واختاروا الخزي زي بالضبط ما اختاروا يعني ان هم لا يدخلوا الارض المقدسة وعاشوا في التيه. طيب، هذه العقلية اللي عمالة تنتقي، يعني فتطمعون ان يقول لكم: يسمعون ثم يحرفون، يقرون ثم يعرضون، وهنا يقرون ثم ينتقون. فهنا انا هو دلوقتي القرآن بيعمل ايه يا جماعة؟ القرآن بيفضحهم قدام انفسهم. هم البداية كلهم ما رفضوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرفوا وبدلوا، فربنا قال لهم امنوا بداية الكلام خالص يا بني اسرائيل اللي هو كان من كذا درس ده: آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فهم مرضوش يأمنوا، أعرضوا. فربنا بيقول لهم: لماذا تصرون السير على خطوات إبليس؟ ليه قضية الحسد والبغي مسيطرة عليكم؟ ليه قضية التفريق بين الأوامر؟ كان إبليس ياخد أوامر تعجبه ويجي عند السجود رفضه. ليه بتفكروا نفس العقلية الإبليسية اللي ستؤدي بكم إلى نفس المصير؟ ما دي عقلية إبليسية، اللي هو انا اخد ما يناسبني، ويجي عند حاجات يعترض على امر ربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا قال لك من الاول اني اعلم ما لا تعلمون. واكرر هذا الامر: اشتراط فهم الحكمه قبل كل أمر من أوامر الله شعبته من شعب النفاق. مش هيخليك تكمل. البحث عن حكمة الله سبحانه وتعالى بعد قولنا سمعنا وأطعنا يؤدي إلى فتح أسرار فهم التشريعات. لكن الاشتراط قبل هذا من فعل بني إسرائيل. هذا من فعل بني إسرائيل. قال تريدون لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة سورة البقرة هنا. إزاي رسول الله ما اللي هي في آخر السورة إن حتى نحسب على ما في صدورنا؟ فهل ده صعب؟ إزاي رسول الله؟ فالناس قال أتريدون أن تقولوا كما شوف الربط كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم. فنزل التخفيف. هنا بيجي التخفيف والتيسير والفهم الأحكام الشريعة والنور يأتي بعد سمعنا وأطعنا. إنما الاعتراض والاشتراط على الله سبحانه وتعالى هذا ليس موقف العبد. لذلك هو وهنيجي عند إن شاء الله عند كلمة بغيا ديت ونتكلم عن التصور الإبليسي في تعاون على الأحكام التشريعية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون. فربنا هنا بيضحهم ودانسهم بيقول لهم أنتوا رفضتوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقلتوا أصله مش صادق أصله مش نبي. هو لو كان نبي كنا صدقنا. تمام مش أنتوا بتقولوا كده؟ طيب هو أنتوا أصلا أو قلتوا كمان ده ليس معه بينة وليس معه آية. طيب حلو ماشي. وهنا القرآن ودي قلتها قبل كده مش فاكر أظن قلتها الدرس اللي فات أو قلتها في أمسية تربوية إنه من طرق مناقشة المخالف إنك تجيب فكرته وتطردها إلى ما لا نهاية إلى النهاية معاه. شوف قول له مآلات فكرتك ولوازم فكرتك ستؤدي إلى الأمر. هتلتزم بالأمر ده ولا لأ؟ ولا نرجع تاني ننقض فكرتك وتظبطها تطرد الفكرة إلى الآخر. طيب هنا أنتوا بتقولوا أصله ما جاش ببينة أصله هو كذا أصله. طيب واللي جالكم ببينة؟ أصله هو من بني إسماعيل. طب واللي جالكم من بني إسرائيل عملتوا مع إيه؟ أصله هو من بني إسماعيل وأصل ما فيش نبوة في بني إسماعيل وأصل الأنبياء في بني إسرائيل وكل تأصيلاتكم دي ومعوش بينات. طب جميل. طب واللي من بني إسرائيل ومعاه بينات عملتوا مع إيه؟ ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا ما فيش فترة ما سبناكوش. ده مش زي ده ربنا سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها الكتاب محفوظا القرآن ما فيش رسل. ده انتوا أمة جالكوا كتاب ومجموعة من الرسل كانت بنو إسرائيل حديث البخاري تسوسهم والأنبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي. أتينا موسى الكتاب وقفينا جيم القف يعني وراء يعني ما فيش فترات حتى زمنية طويلة من بعده بالرسل يعني حتى يحملون رسالات لأن كل ما بتحرفوا هنا بعض العلماء قال ليه الرسل مش انبياء مع ان هم كانوا انبياء لان الرسل على القول ان هنا الرسل هيحمل معنى زائد. اللي اختار القول ده قال لان كانوا يصححون التحريف الذي وقع فيه بنو اسرائيل في رسالته كان ده اشاره الامر ده. وقفينا من بعده بالرسل. طيب واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس. هنا بعض العلماء قال ليه تخصيص عيسى وهو من ضمن الأنبياء؟ قالوا لأن كان كفرهم بعيسى كفر عجيب وكل ده عشان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم غير بعض ما في التوراة أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني جاء يعني إيه يعني زكاة الأنبياء بيجي بالتوراة فقط؟ لا سيدنا عيسى جاء مغيرا وناسخا في بعض التوراة. رفضوا ذلك وانقلبوا عليه هو من بني إسرائيل. تخيل بقى هذه العقلية لما يأتيها نبي من بني إسماعيل مش بني إسماعيل هيعملوا مع إيه؟ يعني شوف الطغيان بتاعهم. فربنا بيفضحهم قدام أنفسهم. جالكوا أنبياء من بني إسرائيل وبآيات عملتوا معهم إيه؟ أتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أقوال كتير برضو رجعوا لها فصل فيها ابن جرير وابن كثير وغيرهم ويعني ورجحها جبريل عليه السلام. هل الإنجيل هل مش عارف اسم الله لكن رجحوا إنه سيدنا جبريل. شوف ان كثير يعني استفاض في الامر. وايدناه بروح القدس جبريل. وكنت سمعت هنا النعمان خان كان بيذكر انا ما قراتهاش يعني بيقولوا ان هم كانوا بيتهموا سيدنا جبريل يعني كانوا بيتهموا ان هو زي الان كليند يعني اللي هو اللي مش طاهر وكانوا بيكرهوا. هتيجي لسه عداوه بني اسرائيل جبريل فربنا نسبه الى الطهر القدس طهاره بروح القدس. فربنا بيقول لهم الحقيقة عشان نعترف وتكونوا وده مهم جدا الإنسان يكون واضح قدام نفسه. أفكلما جاءكم رسول ها بما لا تهوى أنفسكم الموضوع بقى اصله هو مش من بني اسماعيل واصله معوش اياته، وده كتير في النقاشات مع الملحدين او غيره او المعترضين. وده انا قلته المره اللي فاتت في درس افتطمعون الربع اللي فات او الايات قصدي اللي فاتت، ان ليس الاشكال دائما اشكال معرفي. اللي قدامك مشكلته مش فقط ليست فقط مشكله معرفيه وانه يحتاج الى معلومه وان عنده شبهه محتاج حد يرد عليه، لا، في اشكالات نفسيه عظيمه بتمنع من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. من اهم هذه الاشكالات الكبر اللي داخل الانسان اللي بيمنعه من الدخول والخضوع والدخول في عتبه العبوديه لله سبحانه وتعالى. أفكلما جاءكم، وبرضه هنا الواحد والله كان نفسه يشرح هنا الحاجات اللغويه، أفكلما، ودي مش فاكر قلناها في أفتطمعون، لان همزه استفهام لما بتدخل على حرف العطف والقولين بقى، هل حرف العطف الاول هيبقى معنى الايه فأكلما، ولا في محذوف ما بين الآ والفاء يعني تعرضون فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم. قضيه هوى. عملتوا ايه بقى قبل ما يقتلوا الانبياء؟ وقبل استكبرتوا، يبقى المانع اللي جواكوا الكبر، والالف والسين والتاء كبر ما هم ببالغيه، كانه يصل زي استغنى كده لن يصبح غنيا. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. بعد الكبر اللي ممكن يعمل اي حاجه، يعني بعد الكبر ورفض اوامر الشريعه ممكن يصل انه يقتل الانبياء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف التنوع في مواجهه الرسل. الرسول ده يكذب والرسول ده يقدرون عليه يقتلوه. ولولا رهطك لرجمناك، انت متخيل؟ فكان الرسل يقدرون عليه يقتلونه، انت متخيل؟ وهنا بقى الاثار كتير في عدد الرسل اللي قتلوهم، لكن لا حاجه لنا لذلك، اثبت الله انهم يقتلون، وجاءت بصيغه المضارع كما قال جمع من المفسرين لاستحضار الجريمه وكانها تحدث الان، مشاعه الجريمه، وقيل لانهم ايضا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء بصيغه المضارع لما حاولوا وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. في بتتنوع طرق اهل الضلال في مواجهه اهل الايمان. هنا في قتل وتكذيب مثلا بني اسرائيل. سوره الانفال، لا ويذكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. في هناك وسائل تانية اللي استعملها مشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبتتنوع الوسائل حسب قوة أهل الإيمان، حسب ضعفهم، حسب المرحلة اللي بيمروا بها. وقالوا، عشان هو شوف هو هنا بدأ يحاصر، أنت سمعت الكلام وحرفته، أنت أقررت بالميثاق وعرضت عنه، انت اقررت بالميثاق وانتقيته، دي وقائع تاريخيه ثابته. انت بني انبياء بني اسرائيل، انت دلوقتي بتقول لي انا من بني اسماعيل ومعيش ايات بينات، انت اللي من بني اسرائيل ومع الايات كفرت بيه وعرضته وحاولت قتله. ها مشكلتك ايه؟ لما اتزنق قال لك بقول لك ايه؟ وقالوا قلوبنا غلف. خلاص الموضوع مقفول. زي بالظبط لما المشركين اتزنقوا في سوره فصلت قالوا قلوبنا في اكنه. ما هو الجدال حصل في سورة غافر والتفصيل في سورة فصلت، قالوا قلوبنا في أكنة، الموضوع مقفول. لذلك المفسرين هنا، وده ورد عن السلف القولين، وان كان اشهر الاقوال اللي ورد عن السلف واللي رجحها الطبري، ان غلف كان معناها مغلقة. الجمع الاغلف اللي هو اللي مش مختون، فهنا مقفولة، لا يعني لا تستوعب، لن يدخلها هذا الكلام. عارف اللي بقول لك ايه؟ لا نفقه كثيرا مما تقول، الموضوع مقفول وعايز يقفل دعوتك. فربنا بيقول لهم افتطمعون، وده تاكيد لقول الله سبحانه وتعالى افتطمعون يؤمنوا لكم. هيؤمن لك ازاي؟ قالوا قلوبنا غلف، الموضوع مقفول. بعض المفسرين قال غلف قد تاتي بمعنى وعاء، وعاء للعلم، اي لسنا بحاجه الى علمك. الأشهر القول الأول، وابن عاشور حاول يجمع بينهم، وفعلا المعنى أيا كان مرادهم إيه، استهزاء، استكبار، إيه تنطيط، إحنا معانا كل حاجة مش محتاجين منك حاجة، الموضوع مقفول، سخرية، يا عم إحنا قلوبنا مقفولة، إحنا عارف هو كده، أنا أصلا ما فيش مني رجل. أيا كان الغرض، هو المعنى اللي عايز يوصله إن الأمر مقفول ومن القلب الأمر منتهي. وقالوا قلوبنا غلف، فربنا بيرد عليهم لستم، القضية ليست ان قلبك مقفول ولا ان انت وعاء للعلم، ولكن بلعنهم الله بكفرهم. برضو من الحاجات اللي كنت اول مره اقراها وما اعرفش صحتها، برضو سمعتها من نعمان خان، بيقول ان اللفظ ده اللي هو الغلف اللي هو الاغلف اللي هو الغير مختون ده موجود مستعمل عندهم في اللغه الانجليزيه في كتابهم، وان هم مطالبين الاختتان اللي هو السيركمسيجن، سيركمسايز يور هارتس، يعني اختن قلبك، يعني شيل الوعاء من عليه عشان تسمع. فكأنهم وصفوا بنفس عكس نفس اللفظ الموجود في كتابهم، فقالوا قلوبنا غلف. ان الخلاصه ان هو الموضوع مقفول تماما، وقالوا قلوبنا غلف، لكن الحقيقه بل انتم مطرودون من رحمه الله بسبب بل عنهم الله بكفرهم. بكفرهم بقى بتبديلهم اللي هي الحاجات اللي من اول الربع، بتبديلهم شرع الله بعدما عقلوه، بالإعراض بعدما أقروا للميثاق، بالانتقاء فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فبل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ودي بقى لما بتتكرر في القرآن فيها أقوال كتير أشارها إيمانهم إيمان قليل، فيعني بيأمنوا بجزء من التوراة ويكفروا بالباقي، فبالتالي بيبقوا كفار قليل، فإيمانا قليلا إيمانهم يعني قليلا ما يؤمنون، أو عدد قليل بيؤمن، والطبري رفض القول ده وإن كان مروي، أو قليلا بمعنى العدم، وده برضو بينكره بعض أهل اللغة إن كان موجود إن القليل تأتي بمعنى العدم. وابن عاشور طول فيه حتى بيقول لك إنك ممكن تقول لواحد أنت عايز تقول له أنت مش مؤدب فبتقول له قليل الأدب، وجاب أمثلة من اللغة تحتمل إن القليل بمعنى العدم. هتلاقوا ثلاث أقوال في كل مرة بيجي فيها الموطن ده، وإن كان يعني زي ما قلت لكم بعضهم من المتقدمين رجح إن إيمانهم إيمان قليل لا يكفي، يعني إيمانهم نفسه قليلا ما يؤمنون، هذا الإيمان القليل لم يكن كافيا لأن هو يكون إيمان صحيح عند الله سبحانه وتعالى، فقليلا ما يؤمنون. نختم بقى الجريمة الثالثة. يبقى لو هناخد من ربع بلاء الجريمة الرابعة، يعني سمعوا الوحي وعقلوه وبدلوه، أقروا بالميثاق العام وأعرضوا عنه وتولوا، الميثاق الخاص في المعاملات انتقوا منه، بعد كده التحليل ده ان ده في استكبار وهوى، في هوى وكبر، لا تهوى انفسكم استكبرتم، اخر حاجه كيف تعاملتم مع الكتاب الذي جاءكم. طيب شوف، ولما جاءهم، يعني هنا الايات بتقول لك قمه التيئيس منهم زي بالظبط فعلا بدايه في تطمعهم قمه التيئيس، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، يعني عايزك تستحضر وتستحضر ان سيدنا عيسى اللي معاه الايات البينات اللي هو ليس من بني اسماعيل بس غير في بعض حاجات في التوراة ارادوا قتله، انت متخيل العقلية دي؟ عشان بس يعني هو يعني بيعتبروه غيرهم، فكيف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني مش مثلا كتاب غير اللي معهم خالص، لا ده من ادي، وده من الحاجات الغريبه جدا اللي يقول لك ايه وبيذكرها اليهود والنصارى كتير في المناقشات، يقول لك انتوا كتابكم اصلا هو متاخد من العهد القديم والعهد الجديد، هو كلمه ماخوذ كليه ده طبعا باطل، وفي كتاب طيب للدكتور سامي عامر اسمه هل القران مقتبس من التوراه والانجيل، ورد على كل جزئية ازاي القرآن صلح لهم اخطاء كتير فيها، حتى الحاجات اللي كان بياخدها دون ان ياخد اخطاءها، لكن فكرة انه في الاسس، ما هو طبيعي، ما هو امتداد، القرآن اصلا بيصر ان الاسلام هو امتداد للرسل، وانتم الذين بدلتم وحرفتم القرآن. بصوا يعني ان شاء الله لو ربنا قدر، يعني ربنا يمد في اعمارنا على خير، لو وصلنا آل عمران هتجد ان من اول لحظة النقاش مع اليهود والنصارى ربنا بيقول لهم وانزل التوراه والانجيل، ايوه احنا بنعترف ان في توراه وانجيل وانزل الفرقان، هو امتداد، القران بيصر على رسم هذه الصوره، عايزك تركز، القران بيصر على رسم ان الاسلام هو الامتداد الحقيقي، وان اليهوديه والنصرانيه هي انحراف، اهدنا الصراط المستقيم، هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دول انحرفوا، وان الاسلام هو الامتداد الحقيقي للرسل. القران بيصور هذه الصوره ويؤكد عليها مرارا. فربنا بيقول لهم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وأنتم كنتم تنتظرونه،
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. انتوا عارفين كويس ان دول اهل اوثان وكنتوا بتتقاتلوا مع اهل الاوثان.
تخيل لما يجي في سورة النساء لما يتسالوا عن المسلمين يقولوا عن اهل الاوثان هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اشوف الحسد والبغض, وده بيحصل حتى في الواقع, ان يقول ان اهل الاوثان اهدى من اهل الايمان, واهل الايمان معهم كتاب مصدق لما معهم. طيب انتوا كنتوا بتتقاتلوا مع الكفار وكنتوا بتستفتحوا على الذين كفروا. رأى هنا يستفتح, هل يستنصر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يطلب الفتح من الله سبحانه وتعالى, ولا يتوعدونهم انهم سيأتي الفتح وينتظرونه؟ كل ده اللي يستفتحون معناه الخلاصة كنتم تنتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معكم وتتوعدون أهل الكفر بذلك وتطلبون النصر بمجيئه. يعني أنتم مش بس, يعني خد بالك, حرفوا بعدما سمعوه وعقلوا, انتقوا بعدما أقروا بالميثاق وأنتم تشهدون. شوف التأكيدات وبعد كده إيه. هنا كنت منتظر وكنت بتستفتح بيه, يعني شوف انت كنت منتظر وقد ايه وحماستك تجاهه قد ايه, وشوف انقلابك عنه قد ايه. شوف الصوره القرانيه لليهود قبل وبعد. شوف الصوره قبل, بعد اخذ الميثاق واقر وتشهدون, ثم انتم هؤلاء هنا دلوقتي كتاب مصدق وتستفتح به. وشوف عشان كده اتعادت لما هنا, ولذلك هنا اهل اللغه بقى والاهل الاعراب اختلفوا في هل كلمه فلما جاءهم عرفوا كلمة كفروا به, كفروا دي جواب شرط, جواب لما الأولانية ولا لما التانية؟ في اتنين لما في الآية. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. حط شرطتين بين وكانوا من قبل يستفتحون, دي جملة اعتراضية. الجملة الشرطية الأولى لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم, الجواب كفروا به. في لما تانية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به برضو. هل كفروا جواب للاثنين والاثنين بيتنازعوه, ولا جواب للأولانية والتانية اعتراضية؟ يعني برضو هنا خلاف من اللغة. بعضهم قال لطول الكلام ولتأكيد الأمر جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا, هو عارف ان ده الحق وهو ده اللي كان منتظر, كفروا به. ليه؟ ليه كتاب مصدق للي معاك كنت بتستفتح بيه, كنت منتظره بحماس, ولما جاءه عرفته ليه كفروا به؟ هنعرف دلوقتي. فلعنة الله على الكافرين الأول بس كده, فلعنة الله على الكافرين كل من يكفر بما جاء, فلعنة الله على الكافرين. بعد كده ايه بقى المشكلة؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما, دي آخر آية إن شاء الله أو اللي هي واللي بعدها, يعني بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هي دي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده, لا الفضل ما ينزلش على غيرنا. يا الله, وهشوف الآية اللي بعدها بيقولوها بوضوح, بئس ما اشتروا بها, ضيعتوا نفسكم. طيب بئس ما برضو كالعادة القضايا اللغوية حيل عليها, بئس اللي هو فعل الذم ومعروف نعمة, وبئس والخلاف الطويل في عرباته, وهنا ما بئس شيئا على بئس شيئا. ايه هو الشيء دوت اللي هي احنا عايزين حد يشرحنا ايه الشيء اللي ايه هو المذموم, الشيء اللي اشتروا به انفسهم ايه هو ايه المذموم ده؟ اي يكفر بما انزل الله. يبقى بئس الحاجة اللي ضيعوا بها نفسهم انهم كفروا بما انزل الله. فالآية بتذم انه ضيع نفسه. انا ليه عمال اقول ضيع؟ لان انا لسه هشرح الخلاف في كلمة اشتروا. يعني ليه عمال اقول اشتروا انفسهم ضيع؟ لسه هشرح ان في خلاف في كلمة اشتروا, لكن بشرح بس المجمل الآية. يعني هذا الفعل مذموم انهم ضيعوا انفسهم وخسروا انفسهم بسبب كفرهم. طب وليه كفروا؟ بغية, ده على قول ان بغية علة كفر, وهشرح الوقت ان شاء الله. لكن خلينا نشرح اشتروا الاول. بئس ما اشتروا, جمهور المفسرين اشتروا هنا بمعنى باعوا. بئس ما باعوا به انفسهم, بمعنى الايه هذا الفعل المذموم الذي فعلوه اي ذم, وهو انهم باعوا انفسهم بسبب انهم كفروا بما انزل الله, وكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. فهذا فعل عجيب يستحق الذم. ضيعوا به وباعوا أنفسهم، ضيع نفسه، باع نفسه، يبقى اشتروا أنفسهم، باع نفسه. نفسه ديت كان ممكن يشتريها ويحافظ عليها ويشتري لها الخلود ويدخلها الجنة، باعها وضيعها ودافع وأخذ ثمن قليل، ثمن قليل بسبب ذلك. ربنا قال إيه هناك؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وهنا بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. فباع نفسه، ضيع نفسه. بعض الناس، وده أنا لقيت أكتر واحد، أو يعني أكتر واحد حاول يدافع عن أن اشتروا هنا بمعنى اشتروا اللي هو بتاع، يعني أن فعل شرى واشترى كثير علماء بيقول هو بمعنى المعاوضة، فممكن يتبادلوا، ممكن يتبادلوا. واستقصى ده في القرآن عايز بحث، يعني والناس من يشري نفسه، قالوا هنا يشري بمعنى يبيع. فشرى واشترى، بعض العلماء أصر قال لك لا احنا نمشي على قاعدة ثابتة ان شرى عشان ما فيش فيها التاء وهي فعل خفيف ما فيش فيها تكلف، فمش هتحصل على حاجة انت هتبيع، فقالوا شرى بمعنى باع. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قال اللي بيبيع ده على قول ان شرى بمعنى باع، وان كان شرى بتاعت النساء دي فيها خلاف، فليقاتل الذين يشرون، ودول اكتر موطنين فيهم خلاف. اللي عايز في القرآن كله شرى واشترى، الخلاف موجود في اشترى بتاعت البقرة وشرى بتاعت النساء. ففي ناس وده منهم زي ابن عاشور مال ان اشترى بمعنى حصل على ابتاع، ابتاع يعني هو اخد اشتراه، وشرى بمعنى باع. طب هنا جمهور، انا القول ده قعدت ادور مين قاله، استغربت ان رشيد رضا نسبه لابن جرير، قال انه ذكره كاحتمال، رجعت مش يعني قد يكون انا وهمت، مش حاسس ان هو جاب شرح انه كسب مش بمعنى بتاع، لكن لقيت برضو اللي لقيتهم يعني بيذكروه في التيسير في النسفي المتقدم، مش النسفي المتأخر اللي هو 500 وشوية كتاب التفسير، التيسير قصدي، ذكر القول ده وذكر احتمالاته وفصل فيه ونسبه للقفال. لكن الجماهير قالوا انه اشترى بمعنى باع. طب احنا شرحنا باع ان بئس الشيء الذي ضيعوا وخسروا انفسهم وضاعوا وباعوا انفسهم بسبب الكفر، هذا المذموم هو الكفر، وهذا الكفر سببه البغي، تمام كده؟ تمام. طب اللي قال اشترى اللي هو ابن عاشور وغيره، قال اشترى بمعنى، وان كان ابن عاشور رجع قال وقيل بمعنى باع وفسرها برضو على كده، لكن بدأ به، فقال ان الاشتراء هو استبقاء بيستبقي، فقال بئس العوض، بئس العوض انه هياخد يعني بذلهم الكفر ورضاهم به. ليه عملوا كده؟ يعني بئس شيء اشترى، هو اشترى الكفر كأنه دفع ثمن الكفر، ماشي، بئس ما اشتروا به أنفسهم، اشترى نفسه بالكفر. طب هو في حد بيشتري نفسه؟ هو كده بيضيع نفسه الكفر. قال ما هو اشترى نفسه دنيويا، هو حافظ على نفسه، اشترى نفسه، قال أنا هدفع ثمن نفسي، لأن أنا لو هو في نظره إن لو كان آمن معنى انه كان هضيع نفسه، مناصبه هتروح، والاحبار بقى وجو الاحبار والرهبان وياكلون اموال الناس بالباطل، والسلطه الدينيه دي هتروح منه. قال لك لا، انا عايز اشتري السلطه دي، وهذه هي نفسه التي يحافظ عليها، منصبه ده هو نفسه يحافظ عليه كنفسه، فاشترى نفسه، حافظ على نفسه بالكفر، دفع، تخيلوا معايا، دفع الكفر ثمنا ليحافظ على منصبه الدنيوي، فقال لبقاء الرئاسة والسمعة وعدم الاعتراف برسالة الصديق صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي اشترى هنا اللي حملها على الدنيا قال اشترى بمعنى ان هو اشترى، واللي حملها على الاخر قال اشترى بمعنى باع. ده على محاولة يعني التوفيق بين الاقوال، خلاص. فبئس الشيء الذي فعلوه، ان دفعوا الكفر ثمنا ليحافظوا على رئاسة الدنيوية، وبئس هذا البيع أنه ضيع نفسه بكفره بسبب كفره، والعياذ بالله. ويعني برضو حتى يعني برضو من التفسير اللي حاولت تفصل، من أجمل التفسير اللي قابلتني بس عشان الوقت، برضو تيسير للنسفي جاب فيها تفصيل حلو يعني. طيب ليه كل ده حصل يا جماعة؟ أي يكفروا بما أنزل الله، خد بالك ما قالش بما أنزل، ربنا بيؤكد هنا كلمة الإنزال كتير متكررة، الله أنزل هذا الكتاب. ليه كفر بما أنزل الله؟ يعني هو عارف. خد بالك شوف الآية فيها كم مرة. الآية اللي قبلها فيها أصلا مصدق لما معه من عند الله. والآية الثانية أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. والآية اللي بعدها وإذا قيل أؤمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فالآية بتخليهم يقروا أن في كتاب أنزله الله. أنتوا تعاملتوا معه إزاي؟ كفرتوا به. ليه؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. المرض ده مرض البغي. لذلك كتير مفسرين قال الحسد، وبعضهم عكس قال البغي هنا مش معنى كبير والحسد جزء منه. لا، ده الحسد اصلا هو معنى البغي. يعني كأن البغي هنا مساوي الحسد. بعضهم قال لا، ده البغي ده كلمة كبيرة، جريمة ضخمة فيها حاجات من ضمنها الحسد، فالمقصود هنا من البغي هو الحسد. هو تعالوا نحلل اللفظة. لفظة البغي بيبغي شيء، بيطلب شيء، بيتعدى حدود، مش عايز يقف. وما منا إلا له مقام معلوم. هو ربنا وزع الأرزاق وقسم الأمور، خلاص نحن قسمنا بينهم زي الزخرف، ما كانوش عاجبين إن ربنا يختار النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول لهم قسم، ده الدين والدنيا الأرزاق مقسومة، فلابد أن ترضى. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا بيقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده نوع من البغي، زي بالظبط اللي بيحسد واحد على نعمة دنيوية، ده بغي. يعني انت بتطلب شيء ليس لك، الله قدر ذلك، انت بتتعدى حكمة الله سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل نعمته، والله أعلم حيث يجعل رسالات آية الأنعام. فهنا البغي ده ان إبليس له مقام معين عايز يتعدى. طب وهو هيتعدى هياخد مقام آدم، ده كان بغي ابني آدم، فتقبل أحدهما ولم يتقبل، قالوا ليه؟ فده بغي. بني إسرائيل قالوا ليه تنزل النبوة على نبي من بني إسماعيل؟ ده بغي. يجي عالم ليه فلان يتصدر وكذا احنا نهدمه؟ ده بغي. يجي فلان يطعن في فلان ومش عارف ويعمل فيه، ده بغي. هذا بين أهل الدين يكون موجودا، نسأل الله السلام والعافية. وذكرت أنا في الأمسية الماضية اللي في الأربع الماضي كلمة ابن عقيل، رأيت الناس لا يعصمهم لا يمنعهم من الظلم إلا العجز، لا أقول العوام بل العلماء. وذكر أمثلة الحنبلة لما استطالوا على الشافعي، والشافعي لما استطالوا على الحنبلة، ثم قالوا هل هذه إلا أخلاق الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالته. فهذا البغي موجود بين أهل الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فده أمر لابد. يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم، إبليس، ابني آدم، بني إسرائيل، ده كله قضية دينية. يعني هنا ربنا اصطفى آدم وإبليس كان بيتعبد، تقبل من أحدهما كانوا رايحين يعملوا عمل ديني، قرب قربانا. هنا بني إسرائيل بنتكلم على نبوة. عشان كده دايما بقول يا جماعة، قلتها أكتر مرة، قلتها في الأمسية التربوية الماضية، اقرأوا شرح رسالة ابن رجب، شرح حديث مادئ بان جائعان. ابن رجب أبدع فيها في النص الثاني لما تكلم ان الذئب الجائع الاول هو الدنيا، الحرص الطمع على الدنيا، الذئب الجائع الثاني الحرص على الشرف ولا سيما الشرف الديني، يتناطح فيه الناس. الامر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. وهم قالوها بقى في اخر ايه، قالوها بوضوح. يعني اذا كانوا هنا ربنا بيقول بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وانت اصلا يعني كنت بتحرف في غضب، فجي غضب زيادة، وقيل هنا الغضب أي غضب متتالي مش غضبين، فبقوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. والطبري بيفرق بيقول لما بتيجي مهين، لأن المؤمن عذابه في الآخرة عذاب تنقية، يعني يدخل النار ثم يخرج منها، أما المهين هو العذاب اللي فيه خلود. آخر آية، شوف شوف الجواب اللي بوضوح. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، طيب مش مهم، مش مهم أنزل على مين الوقت، احنا هنسيبها مفتوحة. ادوا كلمة ان اللي يجي من عند ربنا نؤمن به، يقولوا ايه؟ ما يسيبهاش مفتوحة. قالوا نؤمن بما انزل علينا، مش نؤمن بما انزل الله. في ناس تقول له اتبع الحق حيثما كان، يقول لك انا اسمع كلام طائفتي. هو ده مش اللي هيقوله بسم، لكن ده اللي جواه، هو مش بيبحث عن الحق. قالوا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين، يعني مش هنتبع هنتبع السحرة لو كسبوا. السحرة خسروا مش هنتبعهم، موسى كسب مش هنتبعه. هو داخل محدد النتيجة، هو هيسمع كلامي من الأول. شوف توجيه الإعلام للأفكار. فهنا اليهود بيقولوها بكل، وده كتير، احنا هنؤمن بشيخنا بس، بحاجتنا فقط،
اي حاجه تاتي من الخارج نرفضها مقفول. وده يا جماعه يفسر ليك، انا اسف طولت عليكم النهارده، بس قلت اخد راحتي يعني في الاسقاطات الواقعيه شويه النهارده، اتحرر. كنت عايز افصل لكم كلام من اهل اللغه في التفاسير او كده، قلت لا انا اقلل النهارده، احاول اسقط شويه على الواقع. ده يفسر لكم ليه بعض الاذكياء حقيقه انت تتعجب ان هو دماغه يعني رافض حاجه بديهيه او شيء واقعي. انا احيانا تقرا او تسمع لبعض الشيعة انت تستغرب يعني العقليه دي ازاي صدقت بهذه الخرافه مثلا، وازاي في اللي بيحصل ايه بقى، ان في جزء من العقل هو بيقفله بيرفض ان حد يتكلم في هذه المنطقه. هي منطقه بتكون مظلمه مغلقه غلف بيمنع اي نور تدخل هذه المنطقه، لا يسمح بالنقاش في المنطقه دي اصلا. فانت بتيجي تتكلم معاه كل كلامك هو لا يدخل، ملوش اي مستقبلات تتكلم معاه. احيانا بعضنا او يعني كل واحد فينا او بعضنا ايا كان في مناطق هو عمل لها نوع من الاغلاق ومغلفه تمنع الدخول للنقاش. لو دي المحكمات كويس، لو دي محكمات الشريعه واستقرت بيقين، ده كويس انك تعمل ده، انت كده ده نوع من الثبات على دينك. لكن امر انت مرتاب فيه او مسائل ليست بهذه القطعيه وتعمل فيها كده وتتعصب عليها، ده في اشكال. لان ده بيعمل نوع بعد كده من الانقلاب الحاد لما هو بعد كده يحصل له بلبله في هذه الامور. الشاهد تعالوا نشوف كلمه اليهود اللي قالوها بوضوح، نؤمن بما انزل علينا. هو ربنا بيقول لهم امنوا بما انزل الله، سيبوها مفتوحه اللي ربنا ينزله تؤمنوا به. نزل بقى بيه سيدنا جبريل، نزل بيه سيدنا ميكائيل، هم رفضوا لما ان سيدنا جبريل نزل بالوحي، قالوا ده عدونا زي ما يجينا بعد كده. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده عدونا مش معانا مش من بني اسرائيل. هو انتوا كنتوا امنتوا باللي نزل على بني اسرائيل؟ يعني من وسائل، وده اللي القران عمله هنا من شويه، من وسائل معرفه اذا كان اللي قدامك كذاب ولا لا. طب هو عمل ايه في شريعته؟ هو عمل ايه في دينه؟ يعني هو انت عملت ايه في اخلاقك؟ انت عملت تقول انتوا كذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طب هو انت صدقت؟ يعني دلوقتي لو احنا عايزين نطرح للعالم، هو دلوقتي الاشكال ان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مش واضحه، ولا الاشكال في اليهود؟ دلوقتي الاشكال، شوف القران بيفضحهم ازاي قدام العالم. هو دلوقتي اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالهم، هو بيقولوا الاشكال عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنكمل معاكم للاخر. هو ده اول نبي يجي لكم؟ لا. طب جالكم قبل كده انبياء؟ معاهم بينات؟ ايوه. عملتوا فيهم ايه؟ قتلناهم. واضح فعلا الاشكال فينا. ما هي واضحه، واضح الاشكال في مين يعني؟ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء، اي حاجه تانية ما انزلتش علينا يكفرون، وهو الحق مصدقا حل لما معهم. طب ولما انتوا عايزين ادله وعايزين بينات، الختام بقى سؤال مضحك استنكاري، فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ هو لو انتم مؤمنين وامنت، طيب انا اقول لك على حاجه، انت امنت باللي انزل علينا، خلاص انت امنت باللي انزل عليك، خلاص امنت باللي انزل عليك وطلعت انا اللي غلطان. طب واللي انزل عليك فينك تقتل انبياء؟ فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ بعتذر طولت عليكم النهارده، لكن يهمني تحليل الشخصيه اليهوديه عشان نفهم المراوغات، لان دي شخصيات موجوده في القاء الشبهات على الناس. فانت ما تضيعش عمرك في مثل ما في مناظره هؤلاء ولا التعاون مع هؤلاء، تكون فاهم من الاول. يجي لك واحد فاسد اخلاقيا، فاسد مفسد، ويجي يناقشك ان عندكم مشكله في بعض الاخلاق في الاسلام. يا راجل، يعني زي ما فرعون كان بيقول له موسى، سيدنا موسى بيقول له تلك نعمة انت منوها علي ان عبدت بني اسرائيل، انت اللي تتكلم على اخلاق. فبيبقى شيء عجيب. فالقران فضح اليهود ومد الخط معهم الى النهايه فافتضحوا. نكمل ان شاء الله المجلس القادم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم، واستعملنا في نصره هذا الدين، وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.